بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان جلسات مع القرآن الكريم، أغراض ومقاصد وفضائل السور. ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع خالد بن حكيم الأنصاري بحي القرينية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني،
وهذا هو المجلس الثاني في هذه الدورة المباركة، وسيكون الكلام فيها في هذا الدرس عن سورة آل عمران، فنتكلم إن شاء الله عن أغراض ومقاصد السورة وبعض أسماء السورة، وكذلك إن كان هناك بعض لأفضال هذه أو فضائل هذه السورة. وقد مر معنا البارحة الكلام عن سورة البقرة، وهذه السور أو هذه الأغراض أو المقاصد والفضائل لا شك أنها تحتاج إلى وقت طويل، ولكن بما دائما تكون في مثل هذه الدورات يكون الكلام عليها مختصرا حتى نلم بها، وطالب العلم بعد ذلك يقرأ في مثل هذه الأمور. والسورة وهي سورة آل عمران هي السورة مدنية، سورة مدنية، وعدد الآيات فيها 200 آية. نزلت هذه السورة بعد سورة الأنفال، نزلت سورة آل عمران بعد سورة الأنفال. وقال أهل العلم عدت هذه السورة أي في ترتيبها، في نزول السور، قالوا عدت هذه السورة 48، 48 في عداد نزول سور القرآن. وأما صلتها بسورة البقرة فهناك تشابه ومقارنة بين السورتين، أقصد بين سورة البقرة وسورة آل عمران. ومنها باختصار هو موقف الناس من القرآن، موقف الناس من القرآن. بدأت السورتان بذكر القرآن أو الكتاب، وكذلك حدد موقف الناس منه. فعندما تنظر في سورة البقرة وكذلك تنظر في سورة في البقرة، ذكر في سورة البقرة حال المؤمنين كما مر معنا البارحة، المؤمنين وغير المؤمنين مر معنا، لأن البقرة تكلمت عن أهل الإيمان وعن أهل الكفر وعن أهل النفاق. وكذلك في سورة آل عمران عندما يتلوها المسلم فإنه يرى فيها ذكر موقف الزائغين الذين يتصيدون ما تشاء التشابهات أو ما تشابه منه، ابتغاء ماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. وموقف في آل عمران أيضا موقف الراسخين في العلم الذين يؤمنون بمحكمه ومتشابهه ويقولون كل من عندي ربنا، ولا شك أن هؤلاء هم أهل الإيمان. وأما الذين يتتبعون ما تشابه منه وهم الذين زاغت قلوبهم فلا شك أنهم يدخلون في الأصناف الأصناف الأخرى. كذلك في سورة آل عمران أيضا عقد فيها أو عقدت فيها التشابه بين خلق آدم وخلق من؟ عيسى، وخلق عيسى. ففي البقرة ذكر الله عز وجل أو ذكر بخلق من؟ بخلق آدم في سورة البقرة، بخلق آدم. وفي آل عمران تذكير بخلق عيسى عليه السلام. وتشبيه الثاني، من هو الثاني؟ صحصحوا. عيسى الأول آدم والثاني عيسى، وتشبيه الثاني وهو عيسى عليه السلام بالأول وهو آدم في خلق غير معتاد، يعني لم يجري مثل هذا الخلق. فآدم عليه السلام خلقه الله بلا أب ولا أم، وعيسى عليه السلام خلقه الله عز وجل من ماذا؟ من أم بلا أب. فهذا الخلق غير معتاد، فهذا غير معتاد. فذكر الله عز وجل في سورة البقرة، فهذا التشابه يعني بين البقرة وبين آل عمران، فذكر الله عز وجل خلق آدم وكيف كان خلق آدم، وكذلك في سورة آل عمران ذكر الله عز وجل خلق عيسى عليه السلام وكيف كان خلقه. كذلك محاجة أهل الكتاب في السورة الأولى أي سورة البقرة، محاجة اليهود ذكرت فيها كيف كان مع اليهود وبيان عيوب اليهود ونقائصهم، وكذلك من صفاتهم أنهم كانوا ينقضون على العهود. وفي الآية وفي السورة الثانية تكلمت عن من؟ على النصارى، تكلمت عن النصارى، وحتى إن من بعض سبب نزول السورة من أهل التفسير من تكلم عن سبب النزول أو بعض آيات سورة آل عمران هي ما صار من الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من؟ نصارى أهل نجران، لما أتوا يحاجون في عيسى عليه السلام وبينوا هذا سبب من أسباب النزول ارجعوا له. كذلك تعليم صيغة الدعاء في ختام كل من السورتين، تعليم صيغة ماذا؟ الدعاء. ففي الأولى أي في سورة البقرة في دعاء يناسب بدء الدين ويمس أصل التشريع وبيان الخصائص مع قلة التكاليف ودفع الحرج والأخذ باليسر والسماحة في أمور الدين، لأنه في بداية الأمر. فآمن الرسول إيش؟ وأيضا ربنا لا تؤاخذنا إيش؟ أو إيش؟ وأيضا ولا تكلف ربنا لا تحمل علينا إيش؟ كل هذا الدعاء علمك فيه ماذا؟ علمك الله عز وجل في سورة ماذا؟ في سورة البقرة، وهو مناسب لبدء الدين وكذلك التشريع. وأما في سورة آل عمران فالدعاء بالتثبيت على الدين وقبول دعوة الله إلى الإيمان وطلب الثواب عليه في الآخرة، وهذا تجده في آخر سورة آل عمران. كذلك إثبات الفلاح للمؤمنين، ختمت السورة الثانية واتقوا الله لعلكم ماذا؟ تفلحون، وهو ما بدأت به السورة الأولى بماذا؟ في الإيمان. من يذكرنا بالآية في سورة البقرة؟ نعم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هذا في بداية سورة البقرة، انظروا التشابه. وهنا في ختام سورة آل عمران واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذه بداية أحببت أن أبدأ بها، وهي صلة سورة البقرة مع سورة آل عمران والتشابه بينهما. وأما أغراض السورة ومقاصد السورة فاشتملت هذه السورة سورة آل عمران اشتملت على ركنين هامين، وهما الركن الأول ركن العقيدة، اشتملت على ركنين مهمة، الركن الأول وهو ركن العقيدة وقيام الأدلة، ركن العقيدة وقيام الأدلة والبراهين على وحدانية الله عز وجل. وقد جاءت الآيات لإثبات الوحدانية صدق النبوة، جاءت الآيات أيضا على إثبات صدق القرآن، تناولت الآيات في سورة آل عمران كذلك الحديث عن النصارى كما ذكرت قبل قليل من أسباب النزول، الذين جادلوا في شأن عيسى عليه السلام وزعموا أنه إله، وأيضا كذبوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أنكر القرآن. إذن هذا الركن الأول، الركن إيش؟ العقيدة وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله عز وجل. الثاني التشريع، في سورة آل عمران الركن الثاني التشريع، وبخاصة فيما يتعلق بالغزوات، فيما يتعلق بالغزوات والجهاد في سبيل الله كفرضية الجهاد، لأن الجهاد بدأ أين؟ بدأ في المدينة فيما بعد. والسورة كما مر معنا أنها سورة ماذا؟ مدنية. وكذلك أمور الربا، تكلمت السورة عن حكم الربا وعن أمور الربا، وكذلك تكلمت السورة عن حكم من منع الزكاة، وأسهبت كثيرا، أسهبت السورة في الحديث عن الغزوات كغزوة بدر وأحد، فمن قرأ في سورة آل عمران يجد مثل هذا، وضرب لهم الأمثال بما حصل فيهما. ولهذا عندنا الله المستعان تقصير في التدبر وفهم القرآن الكريم. انظر كيف تتكلم هذه السورة وقبلها سورة البقرة. ولكن كما ذكرت سابقا أن الناس، وهذا لا شك أنه طيب أيضا، انشغلت بقراءة القرآن من أجل الأجر والثواب، وهذا طيب لا نقول له، ولكن من قرأ بتدبر وفهم المعاني فإنه لا شك أنه مأجور وأنه أفضل. كذلك في سورة البقرة أمر المسلمين بفضائل الأعمال، فيه أمر للمسلم، عفوا في سورة آل عمران، في سورة آل عمران أمر للمسلمين بفضائل الأعمال، من بذل المال، من مواساة الأمة والإحسان، وترك البخل، ومذمة الربا. وختمت السورة بآيات التفكير في ملكوت الله عز وجل. إذن يا أحبة، اشتملت هذه السورة من الأغراض كما قال أهل التفسير على الابتداء بالتنويه بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك تقسيم آيات القرآن، وكذلك مراتب الأفهام في تلقيها، وكذلك التنويه بفضيلة الإسلام وأنه لا يعدله دين، وأنه لا يقبل دين عند الله بعد ظهور الإسلام غير الإسلام، منذ أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله، إن الدين عند الله الإسلام، لا يقبل من أي شخص دين غير ماذا؟ غير الإسلام. لا يقول أنا دين يهودية أو نصرانية أو لا، إن الدين عند الله الإسلام. والتنويه بالتوراة والإنجيل، وكذلك البيان فيها إلى أنهما أنزلا قبل إيش؟ القرآن أيضا، تمهيدا لهذا الدين، فلا يحق للناس أن يكفروا به. كذلك تكلمت عن ألوهية الله عز وجل، لأن هناك من أنكر ذلك من النصارى وغيرهم. وكذلك في سورة آل عمران إبطال الضلالة الذين اتخذوا، أو الضلال الذين اتخذوا آلهة من دون الله، ومن جعلوا لله شركاء واتخذوا له أبناء، بل تهديد المشركين بأن أمرهم إلى زوال، والتهديد أيضا بزوال سلطان أهل الضلالة. ثم في سورة آل عمران الثناء على عيسى عليه السلام، الثناء على عيسى عليه السلام وعلى آل بيته كما سيأتي بسبب التسمية، وذكر معجزة الظهور له وأنه مخلوق لله وخلقه الله عز وجل على الكيفية التي ذكرت في المقدمة، وذكر الذين آمنوا به حقا، وكذلك إبطال على أن عيسى هو إله. كذلك هذه السورة، سورة آل عمران، من أغراضها ومقاصدها أيضا، أشارت إلى قضية وفد نجران، النصارى الذين أتوا من نجران ومجادلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك محاجة أهل الكتابين في حقيقية الحنيفية وأنهم بعداء عنها، اليهود والنصارى بعداء عن الحنيفية الصحيحة. وكذلك في سورة آل عمران بيّن الله عز وجل أنه أخذ من العهد على الرسل كلهم أن يؤمنوا بالرسول الخاتم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في سورة آل عمران عندما تقرأ فيها وتتأمل فيها أن الله عز وجل بيّن أنه جعل الكعبة أول بيت وضع للناس، وقد عاد إليه الدين الحنيف كما ابتدأوا فيه، وكذلك أوجب الحج على المؤمنين، وكذلك أظهر في سورة آل عمران ضلالات اليهود وسوء ما يقولون، وكذلك بيّن أنهم أهل افتراء وأهل تكذيب وأهل الكتمان، يكتمون الحق الذي أنزل إليهم. وذكر في سورة آل عمران، ذكر الله عز وجل المسلمين بنعمته عليهم بدين الإسلام، وأمرهم بالاتحاد والوفاق، وذكرهم بسوء حالهم في الجاهلية. أحد يأتي لنا الآية؟ هل هذه في سورة آل عمران؟ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، هذه في سورة آل عمران. نعم، فهذا من التذكير، هذه من التذكير لحال أهل الإسلام وكيف كانوا في الجاهلية. وكذلك ذكرهم وحذر أهل الإسلام من كيد هؤلاء أهل اليهود، وكيد الذين أظهروا الإسلام ثم عادوا إلى الكفر، لأن أهل اليهود قوم سوء، أصحاب ألسن خبيثة وقلوب مريضة، هذا هو أهل اليهود. فإنهم ماذا؟ فإنهم يظهرون ماذا؟ يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فيؤذون أهل الإيمان. ولهذا جعل الله عز وجل عذاب اليهود أعظم في نار جهنم، لأن الأذى منهم، لأن أهل الإسلام يعرفون من؟ يعرفون الكفار. المسلم يعرف الكافر فيجتنبه، لكن اليهود لا يعرفون أن هؤلاء من اليهود، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم وبين له أن هؤلاء من اليهود، حتى لما قال له الصحابي لما لا نقتل فلان أو فلان، لأنهم يعرفون أنه منافق. قلت اليهود، قلت المنافق. نعم، فلما قال الصحابي لما لا، أشار بقتله وكذا، قال حتى لا يقول الناس ماذا؟ إن محمدا يقتل من؟ لأن الناس الذين لا يعرفونهم ولا يعرفون النفاق يقولون أن هؤلاء مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع المسلمين. وانظر إلى محمد يقتل أصحابه، ولهذا من حكمة الدعوة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي حكمة عظيمة. ولهذا ينبغي على الداعي إلى الله عز وجل أن يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينظر في كيفية التعامل مع أهل الإسلام ومع حتى من ليس بمسلمين، كيف أدعوهم إلى الله، كيف أدعوهم إلى التوحيد، كيف أقدم المصلحة على ماذا؟ على المفسدة. قد يكون الأمر مهم لكن فيه ماذا؟ مفسدة عظيمة، هذا الداعي إلى الله. ولهذا عندما نشأت، ولو أستطرد قليلا عن الآيات، عندما تنظر ما يحدث في برامج التواصل الاجتماعي من هؤلاء الذين ليس لهم قدم صدق أو سبق، قدم سبق في الدعوة إلى الله، ليسوا مشهورين بالدعوة إلى الله وإنما بالكتابات، تجده أن المفسدة عنده أكثر من ماذا؟ من المصلحة، بل تجده يحذر من بعض أهل العلم الذين يعلمون الناس التوحيد لماذا؟ قال لأنه ليس له كلام في الفتنة الفلانية، وليس له كلام في الفتنة. انظروا السلف كانوا يحذرون من الخوف في الدخول فين؟ في الفتن. وهؤلاء جعلوا أن من لم يدخل في الفتن إذن هذا يحذر منه. انظروا الفرق كيف. الفتن ليست لأي أحد، بما أن العلماء تكلموا في الفتن أنت ماذا؟ اسمت انشر كلام العلماء، ليس شرطا أن يكون لي كلام فيها، بما أن العلماء تكلموا ونشروا. إذن فحذر في سورة آل عمران، حذر الله عز وجل أهل الإسلام من كيد الذين أظهروا الإسلام وعادوا إلى الكفر. فهذا تمييز كما بين الله في السورة، كأنه يميز بين الخبيث وإيش والطيب، وأمرهم بالاعتزاز بأنفسهم. المسلم لابد أن يكون معتزاً بنفسه، قوياً بإيمانه. كذلك بيّن لهم في سورة آل عمران، بيّن الله عز وجل للمسلمين الصبر على تلقي الشدائد، لابد من الصبر وأذى العدو. وبيّن الله عز وجل لهم أليس أنتم تتألمون والعدو ماذا؟ يتألم، ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجو. ولهذا صدق الإيمان عند الصحابة، كان الصحابي يدخل في أرض المعركة لا يبالي. نعم هو يبحث عن النصر ويبحث عن رفع راية لا إله إلا الله والدفاع عن هذا الدين. ولهذا لما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله عز وجل نظر إلى قلوب العباد، نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد أفضل القلوب فجعله ماذا؟ رسولا ونبيا. ثم نظر في قلوب العباد فأختار الصحابة له. ولهذا لما كان أحد الصحابة مع التابعين، رآه رجل من التابعين ودعا وقال يا ليتني كنت هاتين العينين أو كذا التي رأت النبي، فغضب هذا الصحابي، قال لما تقولون مثل هذا؟ ما يدريك أنك إن حضرت في ذاك الزمن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدريك أنك آمنت، ما يدريك أنك تكون ممن دافعت عن الإسلام، ما يدريك أن تكون ممن آذى الرسول، ما يدريك أن تكون ممن جعلك أو جعلت من المنافقين. فالإنسان يحمد الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من يأتي من بعدهم وكذا له من الأجر مقدار كم؟ 50. قالوا منهم أو منا يا رسول الله؟ قال منكم، لأنها آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم تره وتحبه. فلهذا الإنسان يعمل الأعمال الصالحة. إذن في سورة آل عمران أن الله عز وجل بيّن للمسلمين أن يصبروا عند تلقي الشدائد والبلاء وأذى العدو، ووعدهم على ذلك بالنصر والتأييد وإلقاء الرعب منهم في نفوس عدوهم. اقروا في سير المغازي، المغازي يتكون المعارك الأعداد المسلمين كم؟ قليل، 300 ضد كم؟ ضد 1000. أو في معركة مؤتة عدد المسلمين كم؟ قليل، وعدد هؤلاء الأعداء إلى 200,000. انظر، ومع ذلك هربوا، لا صبروا. فمع الصبر يأتيك النصر، ودائما مع الصبر تنتظر الفرج. ابتليت في أمر من أمور الدنيا، ابتليت بمرض، ابتليت بفقر، ابتليت بكذا، اصبر، افعل الأسباب واصبر، وتيقن وكن جازما أن الفرج مع الصبر. سيأتيك الفرج، وعندما يأتيك الفرج من الله عز وجل فلا شك أنك سترى أشياء فتحمد الله عز وجل عليها. ثم في سورة آل عمران ذكرهم الله عز وجل بماذا؟ بيوم أحد وبيوم بدر، وضرب لهم الأمثال بما حصل فيهما، ونوه بشأن الشهداء من المسلمين، ومدح الشهداء وما هو الجزاء للشهداء، وكذلك أمر المسلمين بفضائل الأعمال، وأمرهم ببذل المال وبمواساة الأمة، وأمر بالإحسان وترك البخل. ترك ماذا؟ البخل. والبخيل والله إنه مسكين، البخيل يجمع الأموال وماذا؟ والبخيل يكنز الأموال لم يستفد منها هو لا في دينه في دنياه ولا في آخرته، ويتحاسب عنها في الآخرة. والذي يتنعم بها من يتنعم بها من كان في الدنيا من الورثة. لا نقول أنك يجعل ورثتك فقراء، لا، أن تذرهم أغنياء خير من أن تذرهم فقراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنت لا تنسى أو عمل صالح، نعم، فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ماذا؟ من ثلاثة، من ظهر العمل الصالح أو صدقة جارية. وأنت بما أن الله أنعم عليك بالمال تصدق، اجعل للآخرة شيء من نصيبك. أما إذا أتاك مرض الموت ثم قلت لأولادك تصدقوا عني، ابنوا عني مسجد، فالأولاد من هم الصالح ومن هم الطالح؟ فالبعض يعني أذكر من بعض القصص أن هناك من كان على مرض الموت، فاتصل ببعض الإخوة الذين لهم جهود في بناء المساجد وكذا، ومن هو تحت جمعيات الموثوقة في المملكة، يقول الرجل، فقال لي أنا سأتبرع بمسجد وكذا وكذا، يقول ائتي لي حتى أكتب لك مالا. يقول لما رجع له مرة أخرى فوجده قد مات، وهو خلف من الأموال كثيرة جدا جدا. يقول فذهبت لأولاده فقلت لهم إن أباكم قد كلمني وكذا وكذا والآن قد مات. فقال أحدهم أبي لو أراد أن ينفق لأنفق وهو حي، لو أراد أن ينفق لأنفق وهو حي. ثم ناداه أصغرهم وقال له هذه 2000، هي ما هي صدقة. الرجل كان يريد أن يبني مسجدا، وهو في الورث يعني قد ورثوا الملايين، ليست الآلاف بل الملايين لكل أحد. فانظروا يا أحبة، وهذه القصة أنا سمعتها سماعا منه، انظر يا أحبة كيف. في سورة آل عمران حث الله عز وجل أهل الإسلام وحذرهم من البخل، وجد جد بما تستطيع، فدينار قد يسبق 1000 دينار. فإن الرجل الذي يتصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا ولو بإيش؟ شق تمرة. الابتسامة في وجه أخيك صدقة، كذلك الصدقة. الآن بعضنا قد يكون عنده ملابس زائدة، فقد تراها أنت أنها ليست لها قيمة عندك، لكن عند غيرك تكون هي القيمة الأولى. هذا الثوب الذي أنت تتصدق به أو كأنك ترميه قد يكون في يد أحدهم يلبسه يوم العيد ويفرح به. ولهذا لا تقلل هذا الأمر. هذا بقايا الأكل الذي في بيتك إن نظفته وتصدقت به سيفرح به الناس، لأنك أنت تجد وغيرك إيش؟ لا يجد. فإذا أمر الله عز وجل في سورة آل عمران بترك البخل، وكذلك بذمة الربا، وختمت السورة بآيات التفكير في ملكوت الله عز وجل. هذه أبرز ما جمعت من أو ما جمعت من مقاصد وأعراض سورة وأغراض سورة آل عمران. نتكلم الآن عن سبب التسمية وعن أسماء سورة آل عمران. سميت سورة آل عمران، أول اسم لها سورة آل عمران. لماذا؟ لإراد قصة أسرة عمران، والد مريم، وكذلك هي أم من عيسى عليه السلام. هناك يعني من الأقوال أنهم من قالوا أنها لغيرهم، لوالد موسى وهارون وكذا، ولكن الصحيح تقرؤون قد تجدونها في كتب التفسير، ولكن الصحيح أنهما ماذا؟ أنهما لإراد قصة أسرة عمران، والد مريم وهي أم عيسى عليه السلام، لأن القصة تدور على من؟ على عيسى وعلى بيت آل عمران، وإعداد مريم التي نظرتها أمها للعبادة، وتسخير الله لها الرزق في المحراب، وكذلك اصطفائها وتفضيلها على نساء عالم في ذاك العالم في ذلك الزمان، وبشرت بإنجاب عيسى عليه السلام صاحب المعجزات، وكذلك سميت بماذا من أسمائها الصحيحة أيضا سورة الزهراء، سورة الزهراء. وزهراء هو مفرد إيش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن البقرة وآل عمران ماذا؟ إذا فمفردها ماذا؟ زهراء، فاسمها الزهراء، وهي تشترك بهذا الاسم مع سورة البقرة. وآل عمران ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاسم، والزهراء ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاسم. وذكرت لكم أن بعض قد تقرأ في كتب بعض المفسرين فتجده يذكر لك أن عمران قيل أنه أبو موسى وهارون، وقد تجده عن مقاتل وقيل وبعضهم وقيل هو أبو مريم. والصحيح ما هو؟ نعم، لأن نجد الصورة، سورة آل عمران تشير إلى ما اشتملت عليه السورة، وهذا الذي رجحه كثير من ماذا؟ من أهل التفسير. ونعود لبقية الأسماء فيما بعد، لكن المراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران وعيسى ابن مريم عليه السلام. ولهذا في الآية في سورة آل عمران إذ قالت امرأة من؟ عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران وهي أم مريم، قال في بعض كتب التفسير ومنهم ابن كثير وغيره كانت امرأة لا تحمل، كان لا تحمل يعني ما يأتيها الحمل. يقول فرأت يوما طائرا ومعه فرخه، فاشتهت الولد وتمنت الولد، فدعت الله الحمل ونذرت أن يكون محررا أي خالصا مفرغا للعبادة، لا يشغلونه بأي شغل من أشغال الدنيا. ولهذا يا أحبة أستطرد قليلا هنا على هذه القصة أنها كانت امرأة لا تحمل. هناك من الناس من هو محروم من بعض النعم، وعلينا أن نترفق بهم، فإننا قد نجد أسرة قد الرجل لا يأتيه ولد أو المرأة أو كذا، فتجد الناس ما زلت لا تلدين، ما زلت كذا، هي أيضا تحس بهذا الألم وبهذا، فعلينا أن ننتبه في كلامنا لمثل هؤلاء. إذن فدعت الله عز وجل ونذرت كذلك أن يكون محررا أي خالص مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس. فقالت ربي إني نذرت لك إيش؟ ما في بطني. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني ماذا؟ محررا. والله عز وجل يسمع الدعاء واستجاب لها، فلما وضعتها هي كانت تتمنى أن يكون ماذا؟ ولدا، حتى يكون يخدم في طاعة الله. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها ماذا؟ أنثى والله أعلم بما، وليس الذكر كالأنثى يعني في الخدمة وكذا، وإني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وليس الذكر كالأنثى أي في القوة وفي الجلد وفي العبادة وخدمة المسجد الأقصى، لأنها هي نذرت أن يكون ماذا؟ محررا لخدمة الله ولأمر الله عز وجل. وإني سميتها ماذا؟ مريم. مريم، وهنا جواز التسمية في أول يوم، جواز التسمية في أول يوم حتى في شرع من كان قبلنا، وكذلك حتى في شرعنا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. وقوله إخبارا عن أم مريم قال وإني أعيذها ومن ممن من الشيطان الرجيم، أي عوذتها بك يا الله من شر الشيطان، فقط هي لا وذريتها أيضا، وهو ولدها من عيسى كما سيأتي عليه السلام، فاستجاب الله عز وجل لها ذلك. ولهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله أو قال صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان، أي يبكي، غير مريم وابنها، غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، يقول اقرأوا إن شئتم، يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إذن فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن يخبر الله عز وجل أنه ماذا؟ تقبلها وحقق واستجاب دعاء أمها لما دعت ونذر أمها، فأنبتها نباتا حسنا. قال أهل العلم وأهل التفسير أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا، ويسر لها أسباب القبول عند الناس، وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين. إذن فتقبلها ربها بقبول حسن فجعلها مقبولة، وأجارها وذريتها من الشيطان الرجيم، وأنبتها نباتا حسنا في خلقها وفي دينها وفي أخلاقها، وكفلها من زكريا ليربيها على أكمل الأحوال، فنشأت في عبادة ربها وفاقت النساء في زمانها، وانقطعت لعبادة ربها ولزمت المحراب أي المصلى، كلما دخل عليها زكريا أين وجد عندها رزقا من غير كسب ولا تعب، وجد عندها رزق من غير كسب ولا تعب، بل رزق ساقه الله إليها وكرامة أكرمها الله عز وجل بها. فيقول لها زكريا أنى لك هذا؟ من أين لك؟ قالت هو من عند الله، هو من عندي، من عند الله فضلا وإحسانا من الله، لأن الله كما في الآية يرزق من يشاء بغير حساب، من غير حسبان من العبد ولا كسب. ومن يتق الله يجعل له إيش؟ مخرجا وإيش؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. من أراد الرزق فليتق الله، من أراد الرزق فليتق الله، فإن اتقيت الله في دنياك وراقبت الله عز وجل في دنياك وعملت للآخرة فإن الدنيا تأتيك، الدنيا تأتيك، وكذلك تأتيك الآخرة بإذن الله عز وجل. وفي هذه الآية أيضا دليل على إثبات كرامات الأولياء الخارقة للعادة كما تواترت الأخبار بذلك، فأكرمها الله عز وجل من رزقه الهني الذي أتاه بغير سعي منها ولا كسب، فقد كان بيت آل عمران والذي سميت السورة بهذا الاسم مشهور بالدين ومشهور بالعبادة، واشتهر في كتب التاريخ أن عمران كان من صالحي أهل زمانه، من الصالحين في ذاك الزمان، كما ذكر القرآن أن امرأة عمران مر معها نظرت ما في بطنها. وكذلك القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن عيسى عليه السلام وعن عظيم منزلتهم عيسى ومريم أيضا وأمه والكرامات التي حصلت لهم. ولهذا في قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه ماذا؟ نعم. وكذلك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء ماذا؟ كل هذا يتكلم عن بيت آل عمران، عن مريم وعن عيسى عليه السلام، السلام. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى من؟ أيضا إذ أيدتك بروحي القدس. كذلك تكلم الناس في المهد وكهلا. وإذ علمتك ماذا؟ الكتاب وماذا؟ والحكمة وماذا؟ والتوراة والإنجيل. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني إلى آخر الآيات. آيات تتحدث عن نبي الله عز وجل. كذلك يحيى. ويحيى هو من؟ ها؟ يعني ابن من؟ ابن خالة عيسى عليه السلام. ولم نجعل له من قبل سميع. فهذه فضائل متواترة في بيت من؟ آل عمران التي سميت الصورة باسمهم، وهي دليل ظاهر على أن أهل هذا البيت من المصطفين عند الله عز وجل. فهذه من أول أسماء سورة البقرة، وهي ماذا؟ سورة آل عمران. وسبب التسمية بسورة آل عمران وهذه الآيات التي ذكرت إنما تدل على آل عمران، وهو والد من؟ مريم. وكذلك على عيسى عليه السلام، مريم أم عيسى عليه السلام. فإذا القول الراجح في أن آل عمران هم تقصد به بآل عمران، وهو والد من؟ غير الذين قالوا أنه والد موسى وهارون، ولكن الراجح هو الذي ذكرناه قبل قليل. كذلك هناك أسماء لسورة آل عمران، أسماء اجتهادية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن بعض الصحابة أو عن بعض من تكلم فيه. من الأسماء الاجتهادية وأذكرها من باب الذكر، سورة طيبة، سميت بسورة طيبة في كتب المفسرين، واستدلوا ببعض الآثار، قالوا اسم آل عمران في التوراة طيبة، كما في كتاب التفسير في تفسير سورة آل عمران. وكذلك عند الدارمي كذلك قال أصاب رجل دما قال فآوى إلى وادي مجنة، وادي لا يمشي فيه أحد إلا أصابته حية، وعلى شفير الوادي راهبان، فلما أمسى قال أحدهما لصاحبه هلك والله الرجل، هلك والله الرجل. قال فافتتح سورة آل عمران، يعني يقرأ، قال فقرأ، قال فقرأ سورة طيبة لعله سينجو، قال فأصبح سليما، كما في فضائل القرآن. ومن المفسرين الذين ذكروا هذا الاسم في كتبهم ابن عطية والألوسي والقاسمي والسيوطي في الإتقان، وإنما هذا قول اجتهادي، قول اجتهادي. وقال المهايمي سميت طيبة، ما لماذا سميتموها طيبة؟ قال سميت طيبة لجمعها من أصناف الطيبين، في قوله تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فهذا قول. وهذا الاسم كما ذكرت لكم لم يثبت عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعد اسما للسورة، لا يعد. ولكن ذكرته من باب ماذا؟ الفائدة، ولأنكم ستمر عليكم إذا قرأتم في كتب التفسير. وقال بعض أهل التفسير أن لها اسم اجتهادي آخر، وهو اسم الكنز، الكنز كأبي حيان والألوسي، ولعلهم اقتبسوها من حديث لابن مسعود، ولكن الحديث قد لا يصح، هذا الحديث ولأن فيه ضعف. وحديث ابن مسعود موقوفا، قال نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران يقوم بها الرجل في آخر الليل، وهذا الحديث لا يصح، فهم أخذوه من هذا. ومنهم من سماها سورة الأمان، وسميت بسورة المجادلة والاستغفار. المجادلة قالوا لأنه الجدال الذي حصل والحوار الذي حصل بين نصارى نجران وبين من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة التوحيد وتاج القرآن، كل هذه من الأسماء، ولكنها أسماء ماذا؟ لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي اجتهادية. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسورة ماذا؟ آل عمران. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سورة الزهراء. وأما فضل سورة آل عمران، وهي آخر محور معنا في هذا اللقاء. فأخرج مسلم عن النواس بن سمعان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. وهذا مر معنا البارحة، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال، يقول الراوي: ما نسيتهن بعد، كأنهما غمامتان أو ظلتان أو سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، تدافع عنه. هذه البقرة وآل عمران، وهذا مر معنا البارحة في فضائل سورة البقرة. وفي رواية: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها إيش؟ بركة، وتركها حصى، ولا يستطيعها البطلة. الغمامة هو السحاب الملتف، وتكون قريبة من الرأس، وهي الغياية إذا كانت قريبة من الرأس، وهي الظل أيضا، تظلك يوم القيامة في ظل هذا الثواب. كما في حديث: الرجل تحت ظل ماذا؟ صدقته. الرجل تحت ظل صدقته، أي أن الصدقة تظلك أيضا يوم القيامة. وكذلك ورد حديث عن الظل: 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وذكر 7 أصناف. وهذه البقرة والعمران أيضا من الظل الذي يكون لصاحبها أيضا يوم القيامة. وعن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة، فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا؟ فقال: أقول يا أمه. قال: كما قال الأول، زر غبا تزدد حبا. قال: فقالت: دعونا من رطانتكم هذه. قال ابن عمير: أخبرينا، يقول لعائشة رضي الله عنها: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسقت فسكتت، ثم قالت: لما كانت ليلة من الليالي، ليلة من الليالي، قال: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت: والله إني لأحب قربك يا رسول الله، وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل حجره. قالت: ثم بكى، فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى، فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآيات في سورة آل عمران، وهو كما في صحيح ابن حبان. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر. وهذه من الأمور التي قد هجرت قليلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، من سورة البقرة، والتي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فهذه بعض من فضائل سورة آل عمران، وكذلك من مقاصد وأغراض هذه السورة. وكذلك تكلمنا عن أسباب تسمية السورة وأسماء السور التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو السور الاجتهادية. ولهذا ينبغي علينا يا أحبة أن نهتم بمثل هذه الأمور، وأن نقرأ القرآن بتدبر وبتفهم كذلك. ولا يمنع أن يكون عندي قراءة عامة من أجل أن أختم، ويكون عندي قراءة أخرى بتدبر. وتعرفون أن الصحابة كانوا يجلسون في سورة البقرة إلى 10 سنين أو إلى 8 سنين، يتعلمونها ويتدبرون ما فيها ويتعلمون ما فيها ويعملون بما فيها. فالمرء يتعلم القرآن ويقرأ في كتب التفسير حتى لا يكون ممن هجر القرآن. ومر معنا البارحة أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وقال أهل العلم هم القائمون بحدوده، من قام بتلاوته وفهمه وتدبره وقام بحدوده وأتمر بأوامره وانتهى عن نواهيه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعلنا ممن يداوم على قراءته وتلاوته وحفظه والتدبر في معانيه وفهمه كذلك. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا الميزان ويثقل به، أسأل الله أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا وأن يثقل بها الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.